السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 بمدينته الخامسة حوطة بني تميم، وهو كتاب الآداب العشرة لمصنفه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وجازه عنا خير الجزاء وأتمه وأوفاه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق، أن من أعظم الآداب عشرة.
قوله إن من أعظم الآداب عشرة إعلام بأن المذكور في الكتاب بعض الآداب المطلوبة شرعا، فإن من في قوله من أعظم موضوعة للتبعيض، فالمذكور في هذا الكتاب بعض آداب الشريعة، وموجب الاقتصار على هذه العشرة أنها من أعظم الآداب، كما قال إن من أعظم الآداب عشرة، ومنشأ عظمتها شدة الاحتياج إليها لتكرارها في اليوم والليلة، وما يتكرر في اليوم والليلة تشتد الحاجة إليه، وينبغي أن تعظم العناية به. والآداب جمع أدب، وأحسن ما قيل فيه أنه ما حمد شرعا وعرفا، أنه ما حمد شرعا وعرفا، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. وإذا تكاملت المحمودات الشرعية والعرفية في عبد وصف بأنه ذو أدب، والأدب الذي هو وصف للعبد هو اجتماع خصال الخير فيه، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين. فالأدب يعرف باعتبار نفسه بما ذكرناه آنفا نقلا عن أبي الفضل بن حجر بأنه ما حمد شرعا أو عرفا من قول أو فعل، ويعرف باعتبار كونه صفة لأحد من الخلق، فيقال فيه إنه اجتماع خصال الخير في العبد، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. ولزوم الأدب عنوان على صلاح العبد وشقاوته، فمن كان ذا أدب فيرجى له الفلاح، ومن كان سيء الأدب يتخوف عليه الفساد والخسار، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. والآداب الشرعية من جملة الأحكام الدينية، ومنها جملة لازمة للعبد في جملة ما يلزمه من الدين، فلا مناص له من تعرف أحكامها. وتأديب الناس بما أدبهم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لهم وأكمل في إصلاحهم، فالآداب الشرعية أعظم نسقا وأكمل حالا من الآداب التي يفترعها الناس مما يسمى بأنظمة البروتوكولات العامة أو الأتيكيت أو غيرها من المصطلحات المعروفة في أبواب الأخلاق والسلوك عند الأمم. وأحق الناس بالعناية بالأدب هم المنتسبون إلى علم الشريعة، لأن علم الشريعة هو ميراث النبوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا وأتمهم أدبا، فالمقتدي به صلوات الله وسلامه عليه في التماس ميراثه من العلم ينبغي أن يجتهد في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في التحلي بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الأدب الكامل والخلق الفاضل. نعم.
الأول: إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلم عليك فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من الآداب العشرة فقال: إذا لقيت مسلما، أي إذا قابلته مواجها له. فأصل اللقاء الاجتماع بالأبدان، ولا يكون اللقاء في كلام العرب إلا بالمعاينة البصرية. فإذا لقي أحد أحدا وعاينه سمي اجتماعهما لقاء، ويلحق به اليوم اللقاء الحكمي، وهو ما لا يوجد فيه اجتماع أبدان ولكن يوجد فيه اتصال أحوال كالمهاتفات التلفونية أو المخاطبات الإلكترونية بالنت أو غيره. فصار اللقاء نوعين: أحدهما اللقاء الحقيقي وهو الواقع بالأبدان حقيقة، والآخر اللقاء الحكمي وهو الواقع بالأبدان حكما لا حقيقة. فالاتصال بينهما على وجه اللقاء، لكن لا توجد فيه حقيقته وهو المعاينة ومباشرة العين للعين بالنظر. وحكمهما في هذا الأدب واحد، وهو المذكور في قوله: فسلم عليه. فإذا لقيته لقاء حقيقيا أو حكميا فسلم عليه. وفسر السلام بقوله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصيغة السلام المبتدأ بها لها صورتان، وصيغة الكلام المبتدأ بها لها صورتان: الصورة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصورة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصورة الثانية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفرق بينهما التحلية بأل في الصورة الأولى، فإن السلام في الأولى محلا بأل، وأما في الثانية فمجرد منها، والصورة الأولى أكمل من الصورة الثانية. وهاتان الصورتان الموضوعتان لابتداء السلام تجيئان على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإتيان بها كاملة، والصورة الثانية الإتيان بها دون ذكر البركة، والمرتبة الثالثة الإتيان بها بالاقتصار على السلام فقط دون الرحمة والبركة. وأكمل هذه الصور أولها ثم ثانيها ثم ثالثها. فإن شاء قال العبد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء قال: السلام عليكم ورحمة الله، أو قال: السلام عليكم ورحمة الله. وإن شاء قال: السلام عليكم، أو قال: سلام عليكم. وهي في فضلها مرتبة على هذا التدلي، فالأولى أفضل فثوابها 30 حسنة، والثانية دونها وفضلها 20 حسنة، والثالثة دونها وفضلها 10 حسنات، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابتداء الخلق بالسلام سنة بالاتفاق، واختلف في وجوبه، فأهل العلم متفقون أن من سنن الإسلام الظاهرة أن يبدأ العبد من لقيه بالسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أعلى من ذلك وأنه واجب، فيجب العبد إذا لقي أحدا من المسلمين أن يسلم عليه، وفيه قوة للأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت أحدا فسلم عليه، يعني من المسلمين. وفي الحديث الآخر لما ذكر حق المسلم على المسلم في الصحيح قال: وإذا لقيه سلم عليه، يعني أن يسلم عليه إذا لقيه. ثم قال: وإن سلم عليك، أي ابتدأك بالسلام، فقل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمذكور في هذه الجملة مسألة أخرى غير المسألة الأولى، فإن المسألة الأولى هي إلقاء السلام والابتداء به، والمسألة الثانية هنا هي رد السلام، وهو واجب اتفاقا، نقل الإجماع عليه أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد وأبو محمد بن حزم. فالفرق بين ابتداء السلام والرد على المسلم أن ابتداء السلام مما تنوزع في حكمه، هل هو سنة أم يعلو ذلك فيكون واجبا. أما الرد على السلام فإنه واجب باتفاق أهل العلم، فإذا ألقي عليك السلام من أحد من المسلمين وجب عليك أن ترد عليه السلام اتفاقا.
أحسن الله عليكم.
وأكمل الرد أن تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ودونه أن تقتصر على ذكر السلام والرحمة، ودونه أن تقتصر على ذكر السلام على ما تقدم في مراتبه.
الثاني: إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت، وإن قيل لك ارجع فارجع.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة، فقال: إذا أردت الدخول على أحد، أي الولوج عليه في المكان الذي هو فيه، أي الولوج عليه في المكان الذي هو فيه، فكل مكان له حده وحقه وحرمته، فإن الأدب أن تستأذن عليه، سواء كان بيتا أو غرفة أو مكتبا أو غير ذلك من المحال التي يقيم فيها الناس، فالاستئذان حق متعلق بكل هذه المواضع. فإذا أراد المرء أن يلج في شيء منها فإنه يستأذن فيها. ثم قال: واقفا عن يمين الباب أو يساره، أي حال طلبك الإذن، فلا يقف مقابل الباب، لأنه ينافي مقصود الاستئذان. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي حفظا من وقوع البصر على شيء يكرهه صاحب الموضع الكائن فيه. وإذا وقفت مقابل الباب ربما اطلعت على ما يكره هو أن تطلع عليه، فتأخذ يمنة أو يسرة عن الباب مستأذنا. ثم قال: فإن أذن لك دخلت، أي إن سمح لك بالدخول فإنك تدخل. وإن قيل لك فارجع، وإن قيل لك ارجع فارجع، كما قال الله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إذا ردك المستأذن عليه فإنك ترجع. وأكمل الاستئذان أن يقول العبد: السلام عليكم. وأكمل الاستئذان أن يقول العبد: السلام عليكم، أأدخل؟ وما كان في معناه يجري مجراه، وما كان في معناه يجري مجراه. مثل إيش في معناه؟ أي مثل الكلمات التي تعرف عليها الناس في البلدان من الإخبار على وجود من يطلب الإذن، مثل يقول يا أهل البيت، هذا استئذان. ومثله أيضا الجرس، فإن هذا الجرس استئذان، فإنها العادة أنه لا يطرق الجرس إلا لأجل الإذن. وكذلك مثله ضرب الباب، فإن الأصل أن ضرب الباب إنما يطلب به الإذن. فكل ما كان في معنى طلب الدخول بقول أو فعل فإنه من جملة الاستئذان المأمور به شرعا، فلا ينحصر الاستئذان في شيء واحد، بل مرده إلى العرف. فكل ما سماه العرف استئذانا فإنه مندرج في جملة الاستئذان المأمور به، وإذا أوقعه العبد كان خارجا من معرة الإثم.
نعم. الثالث، سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، وإذا فرغت فلعق أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالثة من الأداب العشرة، فقال سم الله في ابتداء أكلك وشربك، أي عند إرادتك الأكل والشرب، فيسمي بين يدي أكله وشربه. ثم فسر الأمر بقوله قائلا بسم الله، فالتسمية التي تكون في ابتداء الأكل والشراب هي قول العبد بسم الله، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والأمر بالتسمية في قوله سم الله يعني اذكر الله قائلا بسم الله. ووقع عند الطبراني في هذا الحديث يا غلام قل بسم الله، وهي مفسرة للرواية الصحيح، وإن كان في إسنادها نظر، لكنها في معنى الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم سم الله، يعني قل بسم الله. والزيادة على ذلك بذكر الرحمن الرحيم ليست من جملة التسمية المطلوبة عند الطعام، فيقتصر مريد الأكل والشرب على قول بسم الله. ثم قال وكل بيمينك، أي تناول الطعام بيمينك، لما تقدم في حديث عمر في الصحيح وكل بيمينك. وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت في الصحيح، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فالأكل باليمين هو المأمور به طاعة للرحمن، والأكل بالشمال هو الواقع صفة للشيطان، فيكون الأكل بالشمال منهيا عنه، لكن العلماء اختلفوا في ما يفيده النهي، هل هو للكراهة أم للتحريم؟ قولان أصحهما التحريم، لأن ما جعل صفة مختصة بالشيطان يحرم التشبه بها فيه، لأن ما جعل صفة مختصة بالشيطان يحرم التشبه به، صفة ما جعل صفة للشيطان مختصة به يحرم التشبه به فيها، ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال وكل مما يليك، أي مما قرب منك من الطعام، كما في الحديث المتقدم وكل مما يليك، يعني مما هو قريب منك فلا يجاوزه إلى الأبعد عنه. ومحل هذا إذا كان الطعام صنفا واحدا، أما إذا كان الطعام أنواعا متعددة فله أن يجاوز ما يليه إلى الأبعد إذا كان صنفا آخر سوى الصنف الذي بين يديه. فمثلا لو قدمت على مائدة الطعام أربعة أصناف، فيليك صنف واحد منها، وراءه صنف، وراءه صنف، وراءه صنف، فلك أن تمد يديك إلى الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع وإن كان بعيدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك متعلق بالصنف الواحد من الطعام، أما الأصناف المتعددة فللإنسان أن يجاوز بيده إليها كما ثبت الإذن بذلك. لكن مما يجدر بطالب العلم خاصة أن يتأنق تأدبا في الأخذ من الطعام الذي لا يليه إكراما للعلم الذي يحمله بين جنبيه، فإن العلم ميراث النبوة، ومن توقير ميراث النبوة أن يكون صاحبه على الحال الكملة فيتأنق في أدبه تعظيما لعلم الشريعة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أحب إلي أن يلبس طالب العلم البياض، ذكره عنه مالك في الموطأ بلاغا. ووجهه كما ذكر القرافي أن البياض من أفضل الألوان، والناس يعظمونها لابسه، فلبس البياض شعارا للمنتسبين إلى العلم تعظيم له، ومثله العادات التي درج عليها الناس في اللباس الذي يختص بأهل العلم، فإنه لا يقتضي تحريم غيره، ولكن المراد منه أن يكون لهم شعار يعظم به العلم درجت عليه عادة الناس ولم يتكلفوه. فمثلا كما ذكر الشيخ سليمان بن سحمان وغيره، ليس من عادة أهل العلم في هذه البلاد أن يلبسوا العقال، مع أنهم يرون جوازه، يرون العقال جائز ما في شيء، لكن ليس شعارا لأهل العلم. فمن تعظيم العلم أن يكون المرء على الشعار الذي تواطأ عليه الناس في البلد من جعله لأهل العلم إكراما وإجلالا وإعظاما للعلم. ومن هذا الجنس ما ذكرناه من التأنق بالأدب في تناول ما لا يلي العبد من الطعام. ثم قال: وإذا فرغت فلعق أصابعك، واللعق هو لحس الأصابع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه أو يلعقها. فالفارغ من الطعام مأمور بهذه السنة، وهو أن يلعق أصابعه بلحسها، وهذا اللعق لا يكون إلا بعد إفراغها من الطعام العالق بها، حتى لا يبقى إلا شيء يسير لا يدفعه إلا اللحس. وأما أن يبقى في يده شيء كثير ثم يلحسه، فإن هذا مما يستقدر ويستبشع عند أصحاب الآداب الكاملة، فهو يفرغ ما في يده من الطعام حتى يتخفف منه، فلا يبقى إلا شيء يسير، ثم يلعقه بلطف، يعني يلحس أصابعه بلطف. وليس المقصود باللحس أن يدخل أصابعه كاملة في فمه، فإن هذا مما يستبعد معه الأدب، ولكن المقصود أن يأخذ بلسانه على بطرف لسانه على أصابعه، فيأخذ بها واحدا واحدا أخذا لطيفا رقيقا. وأما إدخالها في الفم ثم سحبها بشدة حتى يصدر صوت، هذا ليس من الأدب ويخالف المأمور به، لأن المقصود من لعق الأصابع هو إذهاب ما فيها من الطعام بلطف وأدب، حفظا لكرامة النعمة التي هي فيه، ورجاء بركة ما في اليد من الطعام، إن الإنسان لا يدري أين بركة طعامه. ثم المأمور به في هذه السنة شيئان: أحدهما أن يلعقها، والآخر أن يلعقها، فإما أن يلعقها بنفسه وإما أن يلعقها غيره، يعني بأن يلحسها غيره، قالوا من زوج على وجه الملاطفة أو طفل على وجه المداعبة، فهو يجعلها لهذا أو هذا، أو حيوان على وجه المؤانسة، يعني عنده هر صغير فيعطيه أصابعه يفعل ذلك لأجل مؤانسة هذا الحيوان، أو زوجه على وجه الملاطفة لها يعني اللطف معها، أو صبي صغير على وجه المداعبة له تطيب نفسه. لاحظ الفقهاء قالوا إيش؟ صبي صغير، يعني مو بولد كبير، ما يأتي ولده يعني عمره 30 سنة وهو 50 سنة ويعطيها أصابعه يلعقها، هذا ليس أدبا، لكن الشرع أراد أن مداعبة الصبيان في مثل هذا، لأن الصبي عادة يلقم الطعام ويعطى الطعام، فمثل هذا يفعل معه، وأما من ليس كذلك من الكبار فلا يفعل معه ذلك. ثم ذكر أنه يقول بعد الفراغ الحمد لله، فيحمد الله عز وجل عند فراغه من أكله وشربه كما ثبت في الصحيح، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. وقد اتفق أهل العلم على أن الشارع في الطعام يذكر الله في أوله بالتسمية، ويذكر الله في آخره بالحمد له، وأما مقدار ما يكون منهما فإنه ربما تعدد، فللإنسان أن يسمي على الطعام كله مرة واحدة، يعني قدامه 10 أصناف، فله أن يسمي تسمية واحدة، وله أن يسمي على كل صنف، يعني قدامه هنا الحين جاء وقت الغداء، قدامه مثلا أرز، وقدامه مرقوق، وقدامه قرصان، قدامه جريش، فهو مثلا جاء يأكل من الأرز قال بسم الله، وجاء يأكل من القرصان قال بسم الله، جاء يأكل من الجريش قال بسم الله، له أن يفعل ذلك، ويجزئه أن يقول بسم الله عن الطعام كله. وكذا الحمد له، له أن يقتصر على مرة واحدة في آخر الطعام، وله أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل لقمة يأكلها، فإذا أكل شيء حمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابع: تكلم بطيب القول في خير، واخفض صوتك متمهلا في حديثك، وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه، ولا تقاطعه، ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة، فقال: تكلم بطيب القول. وطيب القول ما أذنت به الشريعة من الكلام الحسن، ما أذنت به الشريعة من الكلام الحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال: واخفض صوتك، أي كن رفيقا فيه. يقول الشيخ يعني لعق الأصابع من الزوجة هل يفعلها مرة واحدة أو يعني باستمرار؟ هو فعلها لأجل الملاطفة، فإذا وجد داعيها يعني زعلانة مثلا هذا يفعل هذا، يعني إذا وجد الداعي، لأن استمرارها مما تنفر منه نفوس بعض الناس، فإذا وجد الداعي لا بأس أن يفعل ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وفقه: واخفض صوتك، أي كن رفيقا به دون رفع ولا ضجيج، لقوله تعالى: واغضض من صوتك، يعني اغضض من صوتك بخفضه فلا ترفعه. فمن الأدب أن يخفض المتكلم صوته، فإن الحجة ليست برفع الصوت، وإنما الحجة بقوتها. ثم قال: متمهلا في حديثك، أي متأنيا فيه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني أنه كان يتكلم صلى الله عليه وسلم بتأن ورفق وتمهل. وقالت: لم يكن يسرد الحديث كسردكم هذا، يعني لم يكن على هذه الحال من متابعة الكلام. فالأدب الكامل أن يتأنى الإنسان في كلامه متوسطا بين الإسراع والتثاقل، فكما أنه يذم الإسراع في الكلام يذم إيش التثاقل فيه، على قولة العوام يقول تجر الكلمة من فمه، يعني فلا يكاد يبين. فالإنسان مأمور بأن يكون وسطا في الأمور كلها، ومن جملتها الكلام، فيكون متوسطا بين الإسراع والتثاقل. ثم قال: وأنصت لمن كلمك، أي ألقي سمعك إليه، كما قال مقبلا عليه، فالإقبال عليه أن تنصت لما يلقي إليك من الكلام. ثم قال: ولا تقاطع. فمن الأدب أن ينصت المستمع إلى المتكلم ولا يقطع عليه كلامه حتى يفرغ من كلامه، فإذا فرغ من كلامه تكلم بما يشاء. ثم قال: ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، لما ثبت في الصحيح في قصة حويصة و محيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، أي ليتقدم الأكبر في الكلام، فالأكبر هو الذي يتقدم في الكلام، وغيره لا ينبغي أن يتقدم بين يديه. والتقدم المنهي عنه يشمل أمرين: والتقدم المنهي عنه يشمل أمرين، أحدهما أن يسبقه بالكلام فيبتدئ الكلام في أمر قبل الكبير، فيبتدئ الكلام في أمر قبل الكبير، والآخر أن يشاركه مزاحما له، أن يشاركه مزاحما له. فإن من الأدب الاستغناء بالكبير، فإذا تكلم الكبير أغنى عن كلام غيره، لأن الكلام ليس مرادا لذاته بل مراد لإيصال الخير للناس. فإذا تكلم أحد من الكبراء في أمر فوفى المراد، فإن الأدب أن من كان بحضرته ممن هو دونه ولو بشهر ألا يتكلم معه. وهكذا كان الناس في علمائهم وأمرائهم وعامتهم لا يتكلم من دون الكبير بعد الكبير إذا كان كلامه وافيا، وبهذا انتظام جماعة المسلمين. فقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر تعريف بحق الكبير، وأن للكبير في الإسلام حقا، والوفاء بالحقوق به انتظام أحوال المسلمين، وعدم القيام بها به الإخلال بأحوال المسلمين وحياتهم. نعم.
الخامسة، إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك وقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، فقال إذا أتيت مضجعك، والمضجع اسم للموضع المهيئ لنوم الليل، اسم للموضع المهيئ لنوم الليل. فالأمور المذكورة في هذا الأدب لا تشمل كل نوم بل تختص بنوم الليل. فإذا أتى أحدنا إلى مضجعه وهو موضع نومه من الليل توضأ، أي وضوا شرعيا كاملا كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب في الصحيحين. ثم قال ونم على شقك الأيمن، أي على جنبك الأيمن كما في حديث البراء المذكور، فيلقي نفسه على الجانب الأيمن. ثم يتلو آية الكرسي، وهي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سميت آية الكرسي لاختصاصها دون سائر القرآن بذكر الكرسي الإلهي فيها، فإن الكرسي الإلهي لم يأتي في آية إلا في هذه الآية التي هي أعظم آيات القرآن كما ثبت في الصحيح. فيقرأ آية الكرسي، وموجب قراءتها أنها تحفظ العبد بإذن الله عز وجل من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. فهي من الآيات التي يتحرز بها العبد، أن يجعلها حصنا يتوقى به الشر لعظمة معناها وجليله. ثم ذكر المصنف أنه يجمع كفيه، وجمع الكفين ضم إحداهما إلى الأخرى حذاءها، ضم إحداهما إلى الأخرى حذاءها بأن تكون محاذية لها، وليس إبطان إحداهما الأخرى. فوضع إحداهما في باطن الأخرى على هذه الصورة ليس جمع الكفين المأمور، ليس جمع الكفين المأمور به في الأحاديث، بل أن تكون إحداهما حذاء الأخرى. فيجمع كفيه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث فيهما ثلاثا، ويفعل ذلك ثلاثا، فيجمع كفيه ثم يقرأ سورة الإخلاص ثم سورة الفلاق ثم سورة الناس، ثم ينفث فيهما ثلاثة. والنفث هو هواء مع ريق لطيفة، هواء مع ريق لطيفة، فلو كان هواء خالصا سمي نفخا فلا يحصل به المقصود، والمقصود يحصل بالنفث وهو أن يصحبه ريق لطيفة، فينفث ثلاثا في يديه بعد قراءة السور الثلاث، وكأن كل سورة لها نفثة واحدة، ثم بعد ذلك يمسح بهما ما أقبل من وجهه وجسده، يعني المقابل المتهيئ له في اليدين دون كلفة يفعله، فيمسح وجهه يمسح رأسه ويمسح ما ظهر من بدنه الأعلى حتى يفضي إلى ركبتيه، ولا يتكلف النزول إلى ما دونهما، فهو يمسح بقدر ما تصل إليه يداه، يفعل ذلك ثلاثا، أي يعيد مرة أخرى فيجمع يديه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم ينفث ثلاثا، ثم يمسح وجهه وما أقبل من جسده، ثم يعيده ذلك مرة ثالثة، يتحصن بذلك من الشيطان، فإنها حرز للعبد من الشيطان وحفظ له. نعم.
السادس: إذا عطست فغطي وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السادس من الآداب العشرة، فقال إذا عطست، والعطاس صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، والعطاس صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، والخيشوم تجويف الأنف الأعلى، والخيشوم تجويف الأنف الأعلى، والأسفل يسمى منخر، وأما الأعلى هذا الذي في جوفه يسمى خيشوما. قال إذا عطست فغطي وجهك بيدك أو بثوبك، كما ثبت هذا في هديه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، أنه كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه. ولم يأتي في الأحاديث بيان اليد التي يغطى بها، والأظهر أنه يفعل ذلك بيده اليسرى، والأظهر أنه يفعل ذلك بيده اليسرى إلحاقا له بالاستنثار، إلحاقا له بالاستنثار، فإن المتوضئ يسن له أن يستنثر بيسراه، فالمتوضئ يدخل الماء في فمه متمضمضا ويلحقه في أنفه مستنشقا بيمناه، ثم يخرج الماء وما في تجويف أنفه بيده اليسرى، وبوب النسائي في سننه باب الاستنثار باليد اليسرى. والعطاس ملحق به، فإنه فيه إخراج ما في الخيشوم كما بالاستنثار، فإذا أراد أن يعطس الإنسان فإنه يغطي وجهه من جهة الأنف بيده اليسرى أو بثوب، أو بثوب إن شاء أخذه باليمنى أو باليسرى، والأكمل أن يأخذه باليسرى، وإنما قيل إن شاء أخذه باليمنى أو اليسرى لأنه حينئذ بينه وبين اليد اليمنى ثوب فيمنع ما قد يخرج منها الأنف فلا يضر حينئذ. قال واحمد الله بأن تقول الحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، رواه البخاري. قال فإن شمتك أحد، وتشميت العاطس هو قول غيره له يرحمك الله، وتشميت العاطس هو قول غيره له يرحمك الله، فقل أي مجيبا له يهديكم الله ويصلح بالكم. فالذكر المستحب للعاطس نوعان، أحدهما ذكر في الابتداء وهو قول الحمد لله، والآخر ذكر في الانتهاء إذا شمته أحد بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإن لم يكن عنده من يشمته صار الذكر المستحب في حقه كم؟ واحد. فما يقول الإنسان إذا عطس الحمد لله ما عندها أحد يشمته قال يهديكم الله ويصلح بالكم، لا، هذه إنما تكون ردا لمن شمته بقوله يرحمك الله. نعم.
السابع: رد التثاؤب ما استطعت وأمسك بيدك على فيك ولا تقل آه آه.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الأداب العشرة فقال: رد التثاؤب ما استطعت. والتثاؤب خروج الهواء من الفم دون نفخ، خروج الهواء من الفم دون نفخ، لأن الأصل أن الهواء لا يخرج من الفم إلا بنفخ، إلا في حال التثاؤب، في حال التثاؤب يخرج الهواء دون أن يصدر من الإنسان إرادة النفخ. ثم قال: رد التثاؤب ما استطعت، أي احبسه ما استطعت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليكظمه ما استطاع، رواه مسلم، أي ليحبسه ما استطاع، فإن أمكنه أن يمتنع منه فهو الأكمل، وإن غلب عليه فالأمر كما قال: وأمسك بيدك على فيك، أي غطي فمك بيدك. ولم يأتي في الأحاديث بيان اليد التي يغطى بها الفم عند التثاؤب، هل هي اليمنى أو اليسرى؟ والأظهر أنها اليمنى بظاهرها، والأظهر أنها اليمنى بظاهرها، إلحاقا لها بالمضمضة، إلحاقا لها بالمضمضة، فالمتمضمض المتوضي يدفع الماء إلى جوفه بيمينه. فالأولى إذا أراد الإنسان أن يباشر فمه عند التثاؤب أن يكون باليد اليمنى، لأنها اليد المطيبة، فيجعلها على فيه، ويكون ذلك بظاهرها لا بباطنها، فالأدب الكامل أن يكون ذلك بظاهر اليد اليمنى، يغطي بها فمه إذا تثاءب. ثم قال: ولا تقل آه آه، يعني عند التثاؤب، لما ثبت أن العبد إذا قال في تثاؤبه آه آه ضحك عليه الشيطان، لأن التثاؤب من جملة نزغات الشيطان، فإذا قوي أثره عليه ضحك الشيطان من تسلطه عليه، فإن الذي يتمطى في تثاؤبه قد غلبه شيطانه، على قولة العوام بيتشقق من تثاؤبه، هذا الشيطان متسلط عليه، وإلا القوي هو الذي يغلب الشيطان فيكظم ما استطاع، فإن لم يمكنه ذلك غطى فمه فلم يخرج منه صوت. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا، لأن التثاؤب من نزغات الشيطان، وتسلطه على العبد ربما نشأ من هذا يتسلسل فيه. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند التثاؤب أن الإنسان يقول: أعوذ بالله من الشيطان، لأن هذا من نزغات الشيطان، فيستعيذ الإنسان منه، فهو من الذكر الجائز عند التثاؤب. نعم.
الثامن: إذا انتهيت إلى مجلس فسلم، واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تقم أحدا من مجلسه، وافسح لمن دخل واذكر الله فيه، وأقله كفارته فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن الأدب العشرة فقال: إذا انتهيت إلى مجلس، أي وصلت إليه، فسلم قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنها أكمل التحية كما تقدم. ثم قال: واجلس حيث ينتهي بك المجلس، كما ثبت في هديه صلى الله عليه وسلم، أي حيث انتهى بك مقام الجلوس. وكانت العرب إذا اتخذت مجلسا لم تجلس فيه أوزاعا، بل كانوا يجتمعون فيه وينضم بعضهم إلى بعض، وجاء الإسلام بهذا، فلم يكن من عادة العرب أن يأتوا إلى مكان جلوسهم فيجلس أحدهم في زاوية والآخر في زاوية والثالث في زاوية والرابع في زاوية فيكونون متباعدين، لأن أصل طلب الجلوس هو طلب اجتماع بعضهم إلى بعض، ولا يتحقق هذا بمثل قرب بعضهم من بعض، فينبغي أن يجلس الداخلون إلى مجلس متقاربين، فإذا دخل عليهم أحد فإنه يجلس حيث انتهى به المجلس، أي حيث وجد مكان الجلوس على الأمر الذي كانت عليه العرب. ثم قال: ولا تجلس بين الشمس والظل، لما رواه ابن ماجه بإسناد حسن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، وروي في بعض الأحاديث أنه مجلس الشيطان وفيها ضعف، وأما النهي فإسناده حسن، فلا يجلس بين الشمس والظل، بل إما أن يجلس في الشمس وإما أن يجلس في الظل ما لم يكن مغلوبا عليه، كبعض صفوف الصلاة التي تكون في بعض الأطراف فيأتي من النافذة شيء من الشمس ويبقى شيء من الظل، فهذا الصلاة فيه لا بأس بها، لأنه ليس مرادا لذاته وإنما مرادا لإكمال الصف، فيكمل الصف وإن وجد مثل هذا المعنى. ثم قال: ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود وإسناده حسن، يعني لا يفرق بينهما في موضع الجلوس، فإذا كان رجلان يجلس أحدهما إلى آخر فإنه لا يجوز له أن يأتي فيجلس بينهما. ثم قال: ولا تقم أحدا من مجلسه، أي لا تغيره من مجلسه بطلب أن يقوم منه فيتركه لك أو لغيرك، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. ثم قال: وافسح لمن دخل، أي وسع لمن دخل، فمن الأدب الفاضل إذا دخل أحد من الناس أن يفسح له، أي يوسع له المجلس لئلا يكون في حرج من التماس المكان الذي يجلس فيه، كما قال الله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فتوسعوا يفسح الله لكم، أي يوسع الله عز وجل عليه. وهذا التوسيع يشمل أمرين: أحدهما الباطن بانشراح الصدر وطمأنينة القلب، والآخر الظاهر بسكون النفس في الموضع الذي تجلس فيه، بسكون النفس في الموضع الذي تجلس فيه. فالذي يوسع للناس بنية حسنة يجعل الله عز وجل له من الخير في هذا المجلس أمران عظيمان: أحدهما أن يجد فسحة في صدره فلا يضيق في هذا المجلس صدره، والآخر أنه لن يلقى ضيقا في المقام الذي يجلس فيه، بل سيهيئ له الله عز وجل جلوسا مرتاحا في الموضع الذي هو فيه. ثم قال: واذكر الله فيه، يعني اذكر الله عز وجل في ذلك المجلس، لما رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه يوم القيامة ترة، يعني حسرة وخيبة ونقص. فالإنسان إذا دخل في مجلس ينبغي أن يذكر الله ولو شيئا يسيرا ليسلم من الحسرة على هذا المجلس، وأقله كما قال المصنف هو أن يأتي بكفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا أقل ما يكون من الذكر الذي يأتي به الإنسان، وهذا الذكر له درجتان: أحدهما أن يكون خاتما للمجلس، أن يكون خاتما للمجلس إذا كان مجلس خير، أن يكون خاتما للمجلس إذا كان خاتم خير، إذا كان مجلس خير، والآخر أن يكون كفارة لما وقع فيه من الخطيئات والسيئات، أن يكون كفارة لما وقع فيه من الخطايا والسيئات إذا وجد فيه شيء مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. فينبغي أن يذكر العبد هذا الذكر على كل حال من المجالس التي يجلس فيها الناس، وهي المواضع المعدة لجلوسهم. نعم.
التاسع: أعطِ الطريق حقه، فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الأداب العشرة فقال: أعد الطريق حقه. ثم ذكر حقه لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومجالس الطرقات، يعني لا تتخذوا الطرق مجالس. فقالوا رضي الله عنهم: ما لنا بد منها نتحدث فيها يا رسول الله. يعني كان من عادة العرب ولا زال أن يتخذوا في الطرقات مجالس، لأنه لا يلزم أن يقصده في بيته كي يجلس معه ويتحدث، بل كانوا بأيسر سبب إذا وجده في الطريق جلس يتحدث معه. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الطريق حقه. فقالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 من حقوق الطريق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 من حقوق الطريق. أولها غض البصر، أي حبسه وقصره بألا يطلقه، حبسه وقصره بألا يطلقه، فلا يكون العبد مشرفا ببصره على كل غادية ورايحة، ما يطلق بصره، شاف شيء أطلق بصره، لا، هذا خلاف الأدب. وكان الناس فيما سبق يلتزمون هذا التزاما عجيبا، حتى لا يكاد أحدهم يرفع إلى الطريق، وإذا رأى امرأة لم يرفع رأسه أبدا، لو رأى طرف سواد ما يرفع رأسه. الآن للأسف تجد الناس مو يعني يرفع بصره، لا، تجده يتعمد، تجده يتقصد أن يلقي بصره، هذا خلاف الأدب، هذا فاقد للذوق العام. لا تطلق بصرك على الناس، غض بصره. الناس لهم حرمات، لهم أحوال لا يحبون أن يطلع عليها أحد، فمن حق الطريق أن يغض المرء بصره. وآكد ما يكون هذا لطالب العلم، طالب العلم ما ينبغي له أن يكثر من رفع بصره. دخل رجل على بعض الصالحين كما ذكره ابن قدامة، فرفع بصره إلى سقفه فقال: يا أبا فلان، يا أبا فلان، إن خشب السقف يوشك أن يسقط. قال له: إيش خشب السقف يوشك أن يسقط؟ قال: ما رفعت إليه بصري منذ كذا وكذا. قال ابن قدامة: كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. هذا ما يناظر في سطح بيته، ما يناظر، خلاص ما في شيء، يعني حادث تستدعي انه قاعد يناظر في سطح بيته، فحابس بصره على ما ينفعه، لان اطلاق البصر يولد على الانسان شرور، فينبغي ان يغض بصره. وثانيها كف الاذى بألا يتعرض لاحد من الناس ولا من البهائم بشيء من الاذى. وثالثها رد السلام، فإذا سلم عليه رد سلام المسلم. ورابعها الأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه. وخامسها النهي عن المنكر بالزجر عنه والترهيب عنه، فإذا أراد أن يجلس أحد في الطريق يقوم بهذه الحقوق، فهي من أعظم آداب الطريق التي ينبغي أن يتأدب بها من يسلك الطرقات. وهذه الآداب هي من جملة شعائر الدين التي ينبغي أن يعلم الناس إياها ويرشد إليه الناس. وحاجة الناس إلى ما يتكرر عليهم في اليوم والليلة أعظم من حاجتهم مما لا يحتاجون إليه إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث في أعمارهم. يعني تجد ربما بعض الناس يعقد دورة علمية في النكاح أو دورة علمية في الطلاق، هذا نعم حسن، لكن التي يحتاجها الناس، يعني كم الإنسان يدرس الناس هذه الأشياء، آداب الطريق، ينبغي أن يدرسهم مرات كثيرة ويؤكد عليهم، لأن النفس تغفل وتنسى وتجهل، فيؤكد عليهم هذه الأمور، لأن انتظام هذه الأحكام فيهم تستقيم به حياتهم، وعدم انتظامها وزوالها منهم يحصل به شرور كثيرة، كما ترون أنتم في أدب الطريق. الجهل بهذه الأحكام يجعل الناس على ما يخالف حكم الشرع فيقعون في شر. نعم.
العاشر: البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلى، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. تمت بحمد الله.
ختم المصنف وفقه الله بذكر الأدب العاشر من تلك الآداب العشرة فقال: البس الجميل من الثياب. والجميل من الثياب ما عظم قدره عند الناس، والجميل من الثياب ما عظم قدره عند الناس، وتعيينه يختلف باختلاف أعرافهم، وتعيينه يختلف باختلاف أعرافهم من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأقره على ذلك وعلله بمحبة الله عز وجل للجمال، ثم قال: وأفضلها البياض، أي أفضل الثياب البياض، لما ثبت عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فأفضل الأثواب هي البياض. والثوب في كلام العرب اسم لكل ما ستر به الجسد، اسم لكل ما ستر به الجسد، هذا الثوب. فيندرج فيه القميص، ويندرج فيه ما يسمى عمامة وغيرها، هذه كلها تسمى ثوبا. فالأفضل أن يلبس الإنسان البياض، سواء في القميص الطويل اللي عندنا الآن يسمونه الثوب، هذا قميص طويل، لأن القميص أصله ما يلبس على أعلى الجسد ويكون له رقبة، فصار هذا طويلا عندنا العرب، كان أقصر من هذا ثم امتد حتى صار على هذه الصورة. فالأفضل أن يلبسه، أن يجعله أبيضا. وكذلك ما يجعل على الرأس مما يسمى طاقية، أو ما يسمى بأشماغ أو الغترة وغيرها، الأفضل أن يكون أبيضا. ثم قال: ولا يجاوز، يعني الثوب، كعبيه سفلى، لما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. والمقصود لا يجاوزه حال الاختيار، أما حال الاضطرار فلا يضر، يعني لو أن إنسانا جلس جاوز كعبيه، أو ربما أحيانا يركع ممن يكون ثوبه واسع ولا يكون طويل لكنه واسع، فينزل ينزل أسفل من كعبيه، فهذا لا يضر. المقصود أنه حال الاختيار لا ينبغي أن ينزل من أسفل الكعبين، والكعب هو العظم الناتي في أسفل القدم عند التقاء الساق بالقدم، العظم الناتي في أسفل الساق عند التقاءها بالقدم. وكل رجل لها كعبان، كعب باطن وكعب ظاهر، فالذي على يمين الرجل اليمنى هذا كعب ظاهر، والذي على يسارها الرجل اليمنى هذا كعب باطن، وكذا القول في اليسرى. ثم قال: وابدأ بيمينك لبسا، يعني ليكن أول ما تدخل فيما يكون له جهتان أن تدخل اليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بميامنكم، يعني إذا توضأ الإنسان أو لبس فإنه يبدأ باليمين، رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. ومحل ذلك ما كان له جهتان، مثل الثوب والقميص الصغير يسمى فنيلة، هذا يبدأ الإنسان باليمين، أما ما ليس له جهة هذا ما يتكلف فيه الإنسان جهة اليمنى، ما ليس له جهتين، مثل الطاقية الشماغ هذا ما ليس له جهتين، فيلقيه على رأسه إلقاء. ثم قال: وبشمالك خلعا، أي إذا أردت أن تنزع ما عليك من ثوب فإنك تبدأ بشمالك عند الخلع، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، فلتكن اليمنى أولاهما نعلا واليسرى أولاهما خلعا. وألحق بهذا الثوب، فإن الثوب يشارك النعل في كونهما ملبوسا، فكما أن الثوب يبدأ فيه، فكما أن النعل يبدأ فيها باليمين لبسا ويبدأ فيها باليسار خلعا، فكذلك الثوب يبدأ فيه باليمين لبسا ويبدأ فيه باليسار خلعا. ومحله ما كان له جهتان، أما ما كان من جهة واحدة هذا لا يدخله، فما يظن بعض الناس أنه إذا جاء يخلع شماغه يأخذ باليسرى نزلها مع الجهة هذه، هذا ليست الشماغ والطاقية ليست جهتان، فأنت أخذتها منها هنا أو أخذتها منها هنا أو أخذتها من ورائك أو أخذتها من أمامك، هذه جهة واحدة لها، وبهذا تتم هذه الآداب العشرة، وهي من أعظم الآداب التي ينبغي أن يتعلم طالب العلم أحكامها ويؤكد على نفسه الامتثال لها. وكذلك يعلمها كل واحد منا أهله وأولاده ذريته، وأئمة المساجد يعلمونها الناس، والخطباء يخطبون الناس فيها، لأنها أمور عظيمة. يعني تجد كل هذا، كل أدب من هذه الآداب ربما مر علينا في عدة أحاديث. شوف الأدب الأخير كم فيه حديث، البس الجميل إن الله جميل، حديث أبي المسعود في صحيح مسلم، وأفضلها البياض، حديث البسوا البياض فإنه خير ثيابكم، إلى آخر الجمل المذكورة فيه، وورود حديث في كل جملة من جمله يدل على أهميته وعظمته في الدين واحتياج الناس إليه، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يهمله. وإهمال هذا من الغلط في ترك بعض دين الله حتى يجهله الناس، تجد الناس يجهلونه، مو بالناس، طلاب العلم، خل الناس طلاب العلم، تجد الحين بعض طلاب العلم أنت جالس كذا في غرفتك في المسجد تجد فاتح لك الباب داخل، وين يا أخي؟ تعلم الأدب يا أخي، الشرع أمر بأن الإنسان إذا أراد أن يدخل يستأذن، حتى أهلك، أهلك إذا دخلت عليهم ينبغي أن تستأذن، لئلا تقع عينك على شيء تكرهه منهم في حالهم أو لباسهم أو غير ذلك. الإنسان ينبغي له أن يهتم بالآداب ويعلم أنها من دين الله عز وجل، ليست شيء زائد وشيء أخذت ما أخذت، لا، هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى. ومن ازداد أدبا ازداد من الله قربا، فإن الأدب عنوان فلاح العبد وصلاحه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وعند أحمد بإسناد حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أن الله سبحانه وتعالى بعثه ليتمم للناس أخلاقهم في المعاملة حتى تكون على أكمل وجه. نسأل الله عز وجل أن يزيننا جميعا بجميل الأخلاق وكمال الآداب. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع، لمن سمع جميع، ومن عليه فوت يكتب فوته. كتاب الآداب العشرة بقراءة غيره صاحبنا، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بفلان بفلان الفلاني، وأجزت له روايته عني إجازة عامة، إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم، أضرب على كلمة ليلة، يوم السبت العاشر من أو الحادي عشر من شهر رجب سنة 35 بعد 400 في الجامع الكبير بمدينة حوطة بني تميم. هذه ترى بعدين تذكرونها، الأشياء دي تذكرها بعدين قد تنسى، لكن تجد هذه المقيدات بعد ذلك وتذكر أنك كنت في هذا البلد. بعض الناس قد ينتقل، بعض الأخوان مهم من حوطة بني تميم، فتبقى حوطة بني تميم في كتبهم، بعض الأخوان مثلا من البحرين أو الكويت أو الإمارات فيبقى حوطة بني تميم في كتبهم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في الكتاب الخامس، وهو 3 أصول وأدلتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الرابع من برنامج مفاتيح العلم في سنته 35 بعد 400 بمدينته الخامسة حوطة بني تميم، وهو كتاب الآداب العشرة لمصنفه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وجازه عنا خير الجزاء وأتمه وأوفاه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قلت موفقكم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة،
قوله إن من أعظم الآداب عشرة إعلام بأن المذكور في الكتاب بعض الآداب المطلوبة شرعا، فإن من في قوله من أعظم موضوعة للتبعيض، فالمذكور في هذا الكتاب بعض آداب الشريعة
وموجب الاقتصار على هذه العشرة أنها من أعظم الآداب، كما قال إنما أن من أعظم الآداب عشرة، ومنشأ عظمتها شدة الاحتياج إليها لتكرارها في اليوم والليلة، وما يتكرر في اليوم والليلة تشتد الحاجة إليه، وينبغي أن تعظم العناية به. والآداب جمع أدب، وأحسن ما قيل فيه أنه ما حمد شرعا وعرفا، أنه ما حمد شرعا وعرفا، ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. وإذا تكاملت المحمودات الشرعية والعرفية في عبد وصف بأنه ذو أدب، والأدب الذي هو وصف للعبد هو اجتماع خصال الخير فيه، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في مدارج السالكين. فالأدب يعرف باعتبار نفسه بما ذكرناه آنفا نقلا عن أبي الفضل بن حجر بأنه ما حمد شرعا أو عرفا من قول أو فعل، ويعرف باعتبار كونه صفة لأحد من الخلق، فيقال فيه إنه اجتماع خصال الخير في العبد، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. ولزوم الأدب عنوان على صلاح العبد وشقاوته، فمن كان ذا أدب فيرجى له الفلاح، ومن كان سيء الأدب يتخوف عليه الفساد والخسار، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. والآداب الشرعية من جملة الأحكام الدينية، ومنها جملة لازمة للعبد في جملة ما يلزمه من الدين، فلا مناص له من تعرف أحكامها. وتأديب الناس بما أدبهم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لهم وأكمل في إصلاحهم، فالآداب الشرعية أعظم نسقا وأكمل حالا من الآداب التي يفترعها الناس مما يسمى بأنظمة البروتوكولات العامة أو الأتيكيت أو غيرها من المصطلحات المعروفة في أبواب الأخلاق والسلوك عند الأمم. وأحق الناس بالعناية بالأدب هو المنتسبون إلى علم الشريعة، لأن علم الشريعة هو ميراث النبوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا وأتمهم أدبا، فالمقتدي به صلوات الله وسلامه عليه في التماس ميراثه من العلم ينبغي أن يجتهد في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في التحلي بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الأدب الكامل والخلق الفاضل. نعم.
الأول: إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الأول من الآداب العشرة، فقال إذا لقيت مسلما، أي إذا قابلته مواجها له. فأصل اللقاء الاجتماع بالأبدان، ولا يكون اللقاء في كلام العرب إلا بالمعاينة البصرية، فإذا لقي أحد أحدا وعاينه سمي اجتماعهما لقاء. ويلحق به اليوم اللقاء الحكمي، وهو ما لا يوجد فيه اجتماع أبدان ولكن يوجد فيه اتصال أحوال، كالمهاتفات التلفونية أو المخاطبات الإلكترونية بالنت أو غيره. فصار اللقاء نوعين: أحدهما اللقاء الحقيقي، وهو الواقع بالأبدان حقيقة، والآخر اللقاء الحكمي وهو الواقع بالأبدان حكما لا حقيقة، فالاتصال بينهما على وجه اللقاء لكن لا توجد فيه حقيقته وهو المعاينة ومباشرة العين للعين بالنظر، وحكمهما في هذا الأدب واحد وهو المذكور في قوله فسلم عليه، فإذا لقيته لقاء حقيقيا أو حكميا فسلم عليه، وفسر السلام بقوله قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصيغة السلام المبتدأ بها لها صورتان، وصيغة الكلام المبتدأ بها لها صورتان، الصورة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصورة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصورة الثانية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفرق بينهما التحلية بأل في الصورة الأولى، فإن السلام في الأولى محلا بأل، وأما في الثانية فمجرد منها، والصورة الأولى أكمل من الصورة الثانية. وهاتان الصورتان الموضوعتان لابتداء السلام تجيئان على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإتيان بها كاملة، والصورة الثانية الإتيان بها دون ذكر البركة، والمرتبة الثالثة الإتيان بها بالاقتصار على السلام فقط دون الرحمة والبركة. وأكمل هذه الصور أولها ثم ثانيها ثم ثالثها، فإن شاء قال العبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء قال السلام عليكم ورحمة الله أو قال السلام عليكم ورحمة الله، وإن شاء قال السلام عليكم أو قال سلام عليكم، وهي في فضلها مرتبة على هذا التدلي، فالأولى أفضل فثوابها 30 حسنة، والثانية دونها وفضلها 20 حسنة، والثالثة دونها وفضلها 10 حسنات، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابتداء الخلق بالسلام سنة بالاتفاق، واختلف في وجوبه، فأهل العلم متفقون أن من سنن الإسلام الظاهرة أن يبدأ العبد من لقيه بالسلام، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أعلى من ذلك وأنه واجب، فيجب العبد إذا لقي أحدا من المسلمين أن يسلم عليه، وفيه قوة للأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت أحدا فسلم عليه، يعني من المسلمين. وفي الحديث الآخر لما ذكر حق المسلم على المسلم في الصحيح قال وإذا لقيه سلم عليه، يعني أن يسلم عليه إذا لقيه. ثم قال وإن سلم عليك، أي ابتدأك بالسلام، فقل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمذكور في هذه الجملة مسألة أخرى غير المسألة الأولى، فإن المسألة الأولى هي إلقاء السلام والابتداء به، والمسألة الثانية هنا هي رد السلام، وهو واجب اتفاقا، نقل الإجماع عليه أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، وأبو محمد بن حزم. فالفرق بين ابتداء السلام والرد على المسلم أن ابتداء السلام مما تنوزع في حكمه هل هو سنة أم يعلو ذلك فيكون واجبا، أما الرد على السلام فإنه واجب باتفاق أهل العلم. فإذا ألقي عليك السلام من أحد من المسلمين وجب عليك أن ترد عليه السلام اتفاقا.
أحسن الله عليكم.
وأكمل الرد أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ودونه أن تقتصر على ذكر السلام والرحمة، ودونه أن تقتصر على ذكر السلام على ما تقدم في مراتبه.
الثاني، إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا عن يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت، وإن قيل لك ارجع فارجع.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثاني من الآداب العشرة، فقال إذا أردت الدخول على أحد، أي الولوج عليه في المكان الذي هو فيه، أي الولوج عليه في المكان الذي هو فيه، فكل مكان له حده وحقه وحرمته، فإن الأدب أن تستأذن عليه، سواء كان بيتا أو غرفة أو مكتبا أو غير ذلك من المحال التي يقيم فيها الناس، فالاستئذان حق متعلق بكل هذه المواضع. فإذا أراد المرء أن يلج في شيء منها فإنه يستأذن فيها، ثم قال واقفا عن يمين الباب أو يساره، أي حال طلبك الإذن، فلا يقف مقابل الباب، لأنه ينافي مقصود الاستئذان. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، أي حفظا من وقوع البصر على شيء يكرهه صاحب الموضع الكائن فيه. وإذا وقفت مقابل الباب ربما اطلعت على ما يكره هو أن تطلع عليه، فتأخذ يمنة أو يسرة عن الباب مستأذنا، ثم قال فإن أذن لك دخلت، أي إن سمح لك بالدخول فإنك تدخل، وإن قيل لك فارجع، وإن قيل لك ارجع فارجع، كما قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إذا ردك المستأذن عليه فإنك ترجع. وأكمل الاستئذان أن يقول العبد السلام عليكم، وأكمل الاستئذان أن يقول العبد السلام عليكم أأدخل، وما كان في معناه يجري مجراه، وما كان في معناه يجري مجراه. مثل إيش في معناه؟ أي مثل الكلمات التي تعرف عليها الناس في البلدان من الإخبار على وجود من يطلب الإذن، مثل يقول يا أهل البيت، هذا استئذان. ومثله أيضا الجرس، فإن هذا الجرس استئذان، فإنها العادة أنه لا يطرق الجرس إلا لأجل الإذن. وكذلك مثله ضرب الباب، فإن الأصل أن ضرب الباب إنما يطلب به الإذن. فكل ما كان في معنى طلب الدخول بقول أو فعل فإنه من جملة الاستئذان المأمور به شرعا، فلا ينحصر الاستئذان في شيء واحد، بل مرده إلى العرف، فكل ما سماه العرف استئذانا فإنه مندرج في جملة الاستئذان المأمور به، وإذا أوقعه العبد كان خارجا من معرة الإثم.
الثالث، سمي الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثالث من الآداب العشرة، فقال سمي الله في ابتداء أكلك وشربك، أي عند إرادتك الأكل والشرب فيقول بين فيسمي بين يدي أكله وشربه، ثم فسر الأمر بقوله قائلا بسم الله. فالتسمية التي تكون في ابتداء الأكل والشراب هي قول العبد بسم الله، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والأمر بالتسمية في قوله سم الله يعني اذكر الله قائلا بسم الله. ووقع عند الطبراني في هذا الحديث: يا غلام قل بسم الله، وهي مفسرة للرواية الصحيح، وإن كان في إسنادها نظر، لكنها في معنى الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم سم الله، يعني قل بسم الله. والزيادة على ذلك بذكر الرحمن الرحيم ليست من جملة التسمية المطلوبة عند الطعام، فيقتصر مريد الأكل والشرب على قول بسم الله. ثم قال: وكل بيمينك، أي تناول الطعام بيمينك، لما تقدم في حديث عمر في الصحيح: وكل بيمينك. وعلله النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت في الصحيح: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالأكل باليمين هو المأمور به طاعة للرحمن، والأكل بالشمال هو الواقع صفة للشيطان، فيكون الأكل بالشمال منهيا عنه، لكن العلماء اختلفوا في ما يفيده النهي، هل هو للكراهة أم للتحريم؟ قولان أصحهما التحريم، لأن ما جعل صفة مختصة بالشيطان يحرم التشبه بها فيه، لأن ما جعل صفة مختصة بالشيطان يحرم التشبه به، صفة ما جعل صفة للشيطان مختصة به يحرم التشبه به فيها، ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال: وكل مما يليك، أي مما قرب منك من الطعام، كما في الحديث المتقدم: وكل مما يليك، يعني مما هو قريب منك فلا يجاوزه إلى الأبعد عنه. ومحل هذا إذا كان الطعام صنفا واحدا، أما إذا كان الطعام أنواعا متعددة فله أن يجاوز ما يليه إلى الأبعد إذا كان صنفا آخر سوى الصنف الذي بين يديه. فمثلا لو قدمت على مائدة الطعام أربعة أصناف، فيليك صنف واحد منها، وراءه صنف وراءه صنف وراءه صنف، فلك أن تمد يديك إلى الصنف الثاني أو الثالث أو الرابع وإن كان بعيدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك متعلق بالصنف الواحد من الطعام، أما الأصناف المتعددة فللإنسان أن يجاوز بيده إليها كما ثبت الإذن بذلك. لكن مما يجدر بطالب العلم خاصة أن يتأنق تأدبا في الأخذ من الطعام الذي لا يليه، إكراما للعلم الذي يحمله بين جنبيه، فإن العلم ميراث النبوة، ومن توقير ميراث النبوة أن يكون صاحبه على الحال الكملة، فيتأنق في أدبه تعظيما لعلم الشريعة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أحب إلي أن يلبس طالب العلم البياض، ذكره عنه مالك في الموطأ بلاغا. ووجهه كما ذكر القرافي أن البياض من أفضل الألوان، والناس يعظمونها لابسه، فلبس البياض شعارا للمنتسبين إلى العلم تعظيم له، ومثله العادات التي درج عليها الناس في اللباس الذي يختص بأهل العلم، فإنه لا يقتضي تحريم غيره، ولكن المراد منه أن يكون لهم شعار يعظم به العلم درجت عليه عادة الناس ولم يتكلفوه. فمثلا كما ذكر الشيخ سليمان بن سحمان وغيره: ليس من عادة أهل العلم في هذه البلاد أن يلبسوا العقال، مع أنهم يرون جوازه، يرون العقال جائز ما في شيء، لكن ليس شعارا لأهل العلم. فمن تعظيم العلم أن يكون المرء على الشعار الذي تواطأ عليه الناس في البلد من جعله لأهل العلم إكراما وإجلالا وإعظاما للعلم. ومن هذا الجنس ما ذكرناه من التأنق بالأدب في تناول ما لا يلي العبد من الطعام. ثم قال: وإذا فرغت فالعق أصابعك. واللعق هو لحس الأصابع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من طعامه فليلعق أصابعه أو يلعقها. فالفارغ من الطعام مأمور بهذه السنة، وهو أن يلعق أصابعه بلحسها، وهذا اللعق لا يكون إلا بعد إفراغها من الطعام العالق بها، حتى لا يبقى إلا شيء يسير لا يدفعه إلا اللحس. وأما أن يبقى في يده شيء كثير ثم يلحسه فإن هذا مما يستقدر ويستبشع عند أصحاب الآداب الكاملة، فهو يفرغ ما في يده من الطعام حتى يتخفف منه، فلا يبقى إلا شيء يسير، ثم يلعقه بلطف، يعني يلحس أصابعه بلطف. وليس المقصود باللحس أن يدخل أصابعه كاملة في فمه، فإن هذا مما يستبعد معه الأدب، ولكن المقصود أن يأخذ بلسانه على بطرف لسانه على أصابعه، فيأخذ بها واحدا واحدا أخذا لطيفا رقيقا. وأما إدخالها في الفم ثم سحبها بشدة حتى يصدر صوت، هذا ليس من الأدب ويخالف المأمور به، لأن المقصود من لعق الأصابع هو إذهاب ما فيها من الطعام بلطف وأدب، حفظا لكرامة النعمة التي هي فيه، ورجاء بركة ما في اليد من الطعام، إن الإنسان لا يدري أين بركة طعامه. ثم المأمور به في هذه السنة شيئان: أحدهما أن يلعقها، والآخر أن يلعقها، فإما أن يلعقها بنفسه وإما أن يلعقها غيره، يعني بأن يلحسها غيره، قالوا من زوج على وجه الملاطفة أو طفل على وجه المداعبة، فهو يجعلها لهذا أو هذا، أو حيوان على وجه المؤانسة، يعني عنده هر صغير فيعطيها أصابعه يفعل ذلك لأجل مؤانسة هذا الحيوان، أو زوجه على وجه الملاطفة لها، يعني اللطف معها، أو صبي صغير على وجه المداعبة له تطيب نفسه. لاحظ الفقهاء قالوا إيش؟ صبي صغير، يعني مو بولد كبير، ما يأتي ولده يعني عمره 30 سنة وهو 50 سنة ويعطيها أصابعه يلعقها، هذا ليس أدبا، لكن الشرع أراد أن مداعبة الصبيان في مثل هذا، لأن الصبي عادة يلقم الطعام ويعطى الطعام، فمثل هذا يفعل معه، وأما من ليس كذلك من الكبار فلا يفعل معه ذلك. ثم ذكر أنه يقول بعد الفراغ: الحمد لله، فيحمد الله عز وجل عند فراغه من أكله وشربه، كما ثبت في الصحيح، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. وقد اتفق أهل العلم على أن الشارع في الطعام يذكر الله في أوله بالتسمية، ويذكر الله في آخره بالحمد له، وأما مقدار ما يكون منهما فإنه ربما تعدد، فللإنسان أن يسمي على الطعام كله مرة واحدة، يعني قدامه 10 أصناف، فله أن يسمي تسمية واحدة، وله أن يسمي على كل صنف، يعني قدامه هنا الحين جاء وقت الغداء، قدامه مثلا أرز، قدامه أرقوب، قدامه قرصان، قدامه جريش، فهو مثلا جاء يأكل من الأرز قال بسم الله، وجاء يأكل من القرصان قال بسم الله، جاء يأكل من الجريش قال بسم الله، له أن يفعل ذلك، ويجزئه أن يقول بسم الله عن الطعام كله. وكذا الحمد له، له أن يقتصر على مرة واحدة في آخر الطعام، وله أن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل لقمة يأكلها، فإذا أكل شيء حمد الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابع: تكلم بطيب القول في خير، واخفض صوتك متمهلا في حديثك، وأنصت لمن كلمك، مقبلا عليه ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الرابع من الآداب العشرة فقال: تكلم بطيب القول، وطيب القول ما أذنت به الشريعة من الكلام الحسن، ما أذنت به الشريعة من الكلام الحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال: واخفض صوتك، أي كن رفيقا فيه. يقول الشيخ يعني العقل أصابع من الزوجة، هل يفعلها مرة واحدة أو يعني باستمرار؟ هو فعلها لأجل الملاطفة، فإذا وجد داعيها يعني زعلانة مثلا هذا يفعل هذا، يعني إذا وجد الداعي، لأن استمرارها مما تنفر منه نفوس بعض الناس، فإذا وجد الداعي لا بأس أن يفعل ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله وفقه: واخفض صوتك، أي كن رفيقا به دون رفع ولا ضجيج، لقوله تعالى: واغضض من صوتك، يعني اغضض من صوتك بخفضه فلا ترفعه. فمن الأدب أن يخفض المتكلم صوته، فإن الحجة ليست برفع الصوت وإنما الحجة بقوتها. ثم قال: متمهلا في حديثك، أي متأنيا فيه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني أنه كان يتكلم صلى الله عليه وسلم بتأن ورفق وتمهل. وقالت: لم يكن يسرد الحديث كسردكم هذا، يعني لم يكن على هذه الحال من متابعة الكلام. فالأدب الكامل أن يتأنى الإنسان في كلامه متوسطا بين الإسراع والتثاقل، فكما أنه يذم الإسراع في الكلام يذم إيش؟ التثاقل فيه، على قولة العوام يقول تجر الكلمة من فمه يعني فلا يكاد يبين. فالإنسان مأمور بأن يكون وسطا في الأمور كلها ومن جملتها الكلام، فيكون متوسطا بين الإسراع والتثاقل. ثم قال: وأنصت لمن كلمك، أي ألقي سمعك إليه، كما قال مقبلا عليه، في الإقبال عليه أن تنصت لما يلقي إليك من الكلام. ثم قال: ولا تقاطع. فمن الأدب أن ينصت المستمع إلى المتكلم ولا يقطع عليه كلامه حتى يفرغ من كلامه، فإذا فرغ من كلامه تكلم بما يشاء. ثم قال: ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام، لما ثبت في الصحيح في قصة حويصة ومحيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، أي ليتقدم الأكبر في الكلام، فالأكبر هو الذي يتقدم في الكلام، وغيره لا ينبغي أن يتقدم بين يديه. والتقدم المنهي عنه يشمل أمرين، والتقدم المنهي عنه يشمل أمرين: أحدهما أن يسبقه بالكلام فيبتدئ الكلام في أمر قبل الكبير، فيبتدئ الكلام في أمر قبل الكبير، والآخر أن يشاركه مزاحما له، أن يشاركه مزاحما له. فإن من الأدب الاستغناء بالكبير، فإذا تكلم الكبير أغنى عن كلام غيره، لأن الكلام ليس مرادا لذاته بل مراد لإيصال الخير للناس. فإذا تكلم أحد من الكبراء في أمر فوفى المراد، فإن الأدب أن من كان بحضرته ممن هو دونه ولو بشهر أن لا يتكلم معه. وهكذا كان الناس في علمائهم وأمرائهم وعامتهم، لا يتكلم من دون الكبير بعد الكبير إذا كان كلامه وافيا، وبهذا انتظام جماعة المسلمين. فقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر تعريف بحق الكبير، وأن للكبير في الإسلام حقا، والوفاء بالحقوق به انتظام أحوال المسلمين. وعدم القيام بها به الإخلال بأحوال المسلمين وحياتهم. نعم.
الخامسة: إذا أتيت مضجعك فتوضأ ونم على شقك الأيمن واتل آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك تفعل ذلك ثلاثا.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الخامس من الآداب العشرة، فقال: إذا أتيت مضجعك، والمضجع اسم للموضع المهيئ لنوم الليل، اسم للموضع المهيئ لنوم الليل. فالأمور المذكورة في هذا الأدب لا تشمل كل نوم، بل تختص بنوم الليل. فإذا أتى أحدنا إلى مضجعه وهو موضع نومه من الليل توضأ، أي وضوا شرعيا كاملا، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب في الصحيحين. ثم قال: ونم على شقك الأيمن، أي على جنبك الأيمن، كما في حديث البراء المذكور، فيلقي نفسه على الجانب الأيمن. ثم يتلو آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سميت آية الكرسي لاختصاصها دون سائر القرآن بذكر الكرسي الإلهي فيها، فإن الكرسي الإلهي لم يأتي في آية إلا في هذه الآية التي هي أعظم آيات القرآن كما ثبت في الصحيح. فيقرأ آية الكرسي، وموجب قراءتها أنها تحفظ العبد بإذن الله عز وجل من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح. فهي من الآيات التي يتحرز بها العبد، أي يجعلها حصنا يتوقى به الشر لعظمة معناها وجليله. ثم ذكر المصنف أنه يجمع كفيه، وجمع الكفين ضم إحداهما إلى الأخرى حذاءها، ضم إحداهما إلى الأخرى حذاءها بأن تكون محاذية لها، وليس إبطان إحداهما الأخرى. فوضع إحداهما في باطن الأخرى على هذه الصورة ليس جمع الكفين المأمور، ليس جمع الكفين المأمور به في الأحاديث، بل أن تكون إحداهما حذاء الأخرى. فيجمع كفيه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث فيهما ثلاثا، ويفعل ذلك ثلاثا. فيجمع كفيه ثم يقرأ سورة الإخلاص ثم سورة الفلق ثم سورة الناس ثم ينفث فيهما ثلاثا. والنفث هو هواء مع ريق لطيفة، هواء مع ريق لطيفة، فلو كان هواء خالصا سمي نفخا فلا يحصل به المقصود، والمقصود يحصل بالنفث، وهو أن يصحبه ريق لطيفة. فينفث ثلاثا في يديه بعد قراءة السور الثلاث، وكأن كل سورة لها نفثة واحدة. ثم بعد ذلك يمسح بهما ما أقبل من وجهه وجسده، يعني المقابل المتهيئ له في اليدين دون كلفة يفعله، فيمسح وجهه، يمسح رأسه، ويمسح ما ظهر من بدنه الأعلى حتى يفضي إلى ركبتيه، ولا يتكلف النزول إلى ما دونهما، فهو يمسح بقدر ما تصل إليه يده. يفعل ذلك ثلاثا، أي يعيد مرة أخرى، فيجمع يديه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم ينفث ثلاثا، ثم يمسح وجهه وما أقبل من جسده، ثم يعيد ذلك مرة ثالثة، يتحصن بذلك من الشيطان، فإنها حرز للعبد من الشيطان وحفظ له. نعم.
السادس: إذا عطست فغط وجهك بيدك أو بثوبك واحمد الله، فإن شمتك أحد فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السادس من الآداب العشرة، فقال: إذا عطست، والعطاس صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، والعطاس صوت يخرج من الخيشوم مع هواء شديد، والخيشوم تجويف الأنف الأعلى، والخيشوم تجويف الأنف الأعلى، والأسفل يسمى منخر، وأما الأعلى هذا الذي في جوفه يسمى خيشوما. قال: إذا عطست فغطي وجهك بيدك أو بثوبك، كما ثبت هذا في هديه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح، أنه كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه. ولم يأتي في الأحاديث بيان اليد التي يغطى بها، والأظهر أنه يفعل ذلك بيده اليسرى، والأظهر أنه يفعل ذلك بيده اليسرى إلحاقا له بالاستنثار، إلحاقا له بالاستنثار، فإن المتوضئ يسن له أن يستنثر بيسراه، فالمتوضئ يدخل الماء في فمه متمضمضا ويلحقه في أنفه مستنشقا بيمناه، ثم يخرج الماء وما في تجويف أنفه بيده اليسرى. وبوب النسائي في سننه باب الاستنثار باليد اليسرى، والعطاس ملحق به، فإنه فيه إخراج ما في الخيشوم كما بالاستنثار، فإذا أراد أن يعطس الإنسان فإنه يغطي وجهه من جهة الأنف بيده اليسرى أو بثوب، أو بثوب إن شاء أخذه باليمنى أو باليسرى، والأكمل أن يأخذه باليسرى، وإنما قيل إن شاء أخذه باليمنى أو اليسرى لأنه حينئذ بينه وبين اليد اليمنى ثوب فيمنع ما قد يخرج من الأنف فلا يضر حينئذ. قال: واحمد الله بأن تقول الحمد لله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، رواه البخاري. قال: فإن شمتك أحد، وتشميت العاطس هو قول غيره له يرحمك الله، وتشميت العاطس هو قول غيره له يرحمك الله، فقل أي مجيبا له يهديكم الله ويصلح بالكم. فالذكر المستحب للعاطس نوعان: أحدهما ذكر في الابتداء وهو قول الحمد لله، والآخر ذكر في الانتهاء إذا شمته أحد بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فإن لم يكن عنده من يشمته صار الذكر المستحب في حقه كم؟ واحد. فما يقول الإنسان إذا عطس الحمد لله ما عندها أحد شمته قال يهديكم الله ويصلح بالكم، لا، هذه إنما تكون ردا لمن شمته بقوله يرحمك الله. نعم.
السابع: رد التثاؤب ما استطعت، وأمسك بيدك على فيك، ولا تقل آه آه.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب السابع من الأداب العشرة، فقال: رد التثاؤب ما استطعت، والتثاؤب خروج الهواء من الفم دون نفخ، خروج الهواء من الفم دون نفخ، لأن الأصل أن الهواء لا يخرج من الفم إلا بنفخ، إلا في حال التثاؤب، في حال التثاؤب يخرج الهواء دون أن يصدر من الإنسان إرادة النفخ. ثم قال: رد التثاؤب ما استطعت، أي احبسه ما استطعت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليكظمه ما استطاع، رواه مسلم، أي ليحبسه ما استطاع، فإن أمكنه أن يمتنع منه فهو الأكمل، وإن غلب عليه فالأمر كما قال: وأمسك بيدك على فيك، أي غطي فمك بيدك. ولم يأتي في الأحاديث بيان اليد التي يغطى بها الفم عند التثاؤب، هل هي اليمنى أو اليسرى؟ والأظهر أنها اليمنى بظاهرها، والأظهر أنها اليمنى بظاهرها إلحاقا لها بالمضمضة، إلحاقا لها بالمضمضة، فالمتمضمض المتوضئ يدفع الماء إلى جوفه بيمينه. فالأولى إذا أراد الإنسان أن يباشر فمه عند التثاؤب أن يكون باليد اليمنى، لأنها اليد المطيبة، فيجعلها على فيه، ويكون ذلك بظاهرها لا بباطنها. فالأدب الكامل أن يكون ذلك بظاهر اليد اليمنى، يغطي بها فمه إذا تثاءب. ثم قال: ولا تقل آه آه، يعني عند التثاؤب، لما ثبت أن العبد إذا قال في تثاؤبه آه آه ضحك عليه الشيطان، لأن التثاؤب من جملة نزغات الشيطان، فإذا قوي أثره عليه ضحك الشيطان من تسلطه عليه، فإن الذي يتمطى في تثاؤبه قد غلبه شيطانه، على قولة العوام بيتشقق من تثاؤبه، هذا الشيطان متسلط عليه، وإلا القوي هو الذي يغلب الشيطان فيكظم ما استطاع، فإن لم يمكنه ذلك غطى فمه فلم يخرج منه صوت. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا، لأن التثاؤب من نزغات الشيطان، وتسلطه على العبد ربما نشأ من هذا يتسلسل فيه. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند التثاؤب أن الإنسان يقول: أعوذ بالله من الشيطان، لأن هذا من نزغات الشيطان فيستعيذ الإنسان منه، فهو من الذكر الجائز عند التثاؤب. نعم.
الثامن: إذا انتهيت إلى مجلس فسلم، واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تجلس بين الشمس والظل، ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ولا تقم أحدا من مجلسه، وافسح لمن دخل واذكر الله فيه، وأقله كفارته فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب الثامن الأدب العشرة، فقال: إذا انتهيت إلى مجلس، أي وصلت إليه، فسلم قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنها أكمل التحية كما تقدم. ثم قال: واجلس حيث ينتهي بك المجلس، كما ثبت في هديه صلى الله عليه وسلم، أي حيث انتهى بك مقام الجلوس. وكانت العرب إذا اتخذت مجلسا لم تجلس فيه أوزاعا، بل كانوا يجتمعون فيه وينضم بعضهم إلى بعض، وجاء الإسلام بهذا. فلم يكن من عادة العرب أن يأتوا إلى مكان جلوسهم فيجلس أحدهم في زاوية، والآخر في زاوية، والثالث في زاوية، والرابع في زاوية، فيكونون متباعدين، لأن أصل طلب الجلوس هو طلب اجتماع بعضهم إلى بعض، ولا يتحقق هذا بمثل قرب بعضهم من بعض. فينبغي أن يجلس الداخلون إلى مجلس متقاربين، فإذا دخل عليهم أحد فإنه يجلس حيث انتهى به المجلس، أي حيث وجد مكان الجلوس على الأمر الذي كانت عليه العرب. ثم قال: ولا تجلس بين الشمس والظل، لما رواه ابن ماجه بإسناد حسن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، وروي في بعض الأحاديث أنه مجلس الشيطان وفيها ضعف، وأما النهي فإسناده حسن، فلا يجلس بين الشمس والظل، بل إما أن يجلس في الشمس وإما أن يجلس في الظل، ما لم يكن مغلوبا عليه، كبعض صفوف الصلاة التي تكون في بعض الأطراف فيأتي من النافذة شيء من الشمس ويبقى شيء من الظل، فهذا الصلاة فيه لا بأس بها، لأنه ليس مرادا لذاته وإنما مرادا لإكمال الصف، فيكمل الصف وإن وجد مثل هذا المعنى. ثم قال: ولا تفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود وإسناده حسن، يعني لا يفرق بينهما في موضع الجلوس، فإذا كان رجلان يجلس أحدهما إلى آخر فإنه لا يجوز له أن يأتي فيجلس بينهما. ثم قال ولا تقم أحدا من مجلسه، أي لا تغيره من مجلسه بطلب أن يقوم منه فيتركه لك أو لغيرك. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. ثم قال وافسح لمن دخل، أي وسع لمن دخل، فمن الأدب الفاضل إذا دخل أحد من الناس أن يفسح له، أي يوسع له المجلس لئلا يكون في حرج من التماس المكان الذي يجلس فيه، كما قال الله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فتوسعوا يفسح الله لكم، أي يوسع الله عز وجل عليكم. وهذا التوسيع يشمل أمرين، أحدهما الباطن بانشراح الصدر وطمأنينة القلب، والآخر الظاهر بسكون النفس في الموضع التي تجلس فيه، بسكون النفس في الموضع التي تجلس فيه. فالذي يوسع للناس بنية حسنة يجعل الله عز وجل له من الخير في هذا المجلس أمران عظيمان، أحدهما أن يجد فسحة في صدره فلا يضيق في هذا المجلس صدره، والآخر أنه لن يلقى ضيقا في المقام الذي يجلس فيه، بل سيهيئ له الله عز وجل جلوسا مرتاحا في الموضع الذي هو فيه. ثم قال واذكر الله فيه، يعني اذكر الله عز وجل في ذلك المجلس، لما رواه أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه يوم القيامة ترة، يعني حسرة وخيبة ونقص. فالإنسان إذا دخل في مجلس ينبغي أن يذكر الله ولو شيئا يسيرا ليسلم من الحسرة على هذا المجلس، وأقله كما قال المصنف هو أن يأتي بكفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهذا أقل ما يكون من الذكر الذي يأتي به الإنسان. وهذا الذكر له درجتان، أحدهما أن يكون خاتما للمجلس، أن يكون خاتما للمجلس إذا كان مجلس خير، أن يكون خاتما للمجلس إذا كان خاتم خير، إذا كان مجلس خير. والآخر أن يكون كفارة لما وقع فيه من الخطيئات والسيئات، أن يكون كفارة لما وقع فيه من الخطايا والسيئات إذا وجد فيه شيء مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. فينبغي أن يذكر العبد هذا الذكر على كل حال من المجالس التي يجلس فيها الناس، وهي المواضع المعدة لجلوسهم. نعم.
التاسع أعط الطريق حقه، فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الأداب العشرة، فقال أعط الطريق حقه، ثم ذكر حقه لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومجالس الطرقات، يعني لا تتخذ الطرق مجالس. فقالوا رضي الله عنهم ما لنا بد منها نتحدث فيها يا رسول الله، يعني كان من عادة العرب ولا زال أن يتخذ في الطرقات مجالس، لأنه لا يلزم أن يقصده في بيته كي يجلس معه ويتحدث، بل كانوا بأيسر سبب إذا وجده في الطريق جلس يتحدث معه. فقال صلى الله عليه وسلم فأعطوا الطريق حقه، فقالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من حقوق الطريق، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من حقوق الطريق. أولها غض البصر، أي حبسه وقصره بأن لا يطلقه، حبسه وقصره بأن لا يطلقه، فلا يكون العبد مشرفا ببصره على كل غادية ورائحة، ما يطلق بصره، شاف شيء أطلق بصره، لا، هذا خلاف الأدب. وكان الناس فيما سبق يلتزمون هذا التزاما عجيبا حتى لا يكاد أحدهم يرفع إلى الطريق، وإذا رأى امرأة لم يرفع رأسه أبدا، لو رأى طرف سواد ما يرفع رأسه. الآن للأسف تجد الناس مو يعني يرفع بصره، لا، تجده يتعمد، تجده يتقصد أن يلقي بصره، هذا خلاف الأدب، هذا فاقد للذوق العام. لا تطلق بصرك على الناس، غض بصرك. الناس لهم حرمات، لهم أحوال لا يحبون أن يطلع عليها أحد، فمن حق الطريق أن يغض المرء بصره. وآكد ما يكون هذا لطالب العلم، طالب العلم ما ينبغي له أن يكثر من رفع بصره. دخل رجل على بعض الصالحين كما ذكره ابن قدامة، فرفع بصره إلى سقفه فقال: يا أبا فلان، يا أبا فلان، إن خشب السقف يوشك أن يسقط. قال له: إيش خشب السقف يوشك أن يسقط؟ قال: ما رفعت إليه بصري منذ كذا وكذا. قال ابن قدامة: كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. هذا ما يناظر في سطح بيته، ما يناظر، خلاص ما في شيء يعني حادث تستدعي انه قاعد يناظر في سطح بيته، فحابس بصره على ما ينفعه، لأن إطلاق البصر يولد على الإنسان شرور، فينبغي أن يغض بصره. وثانيها كف الأذى بألا يتعرض لأحد من الناس ولا من البهائم بشيء من الأذى. وثالثها رد السلام، فإذا سلم عليه رد سلام المسلم. ورابعها الأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه. وخامسها النهي عن المنكر بالزجر عنه والترهيب عنه، فإذا أراد أن يجلس أحد في الطريق يقوم بهذه الحقوق، فهي من أعظم آداب الطريق التي ينبغي أن يتأدب بها من يسلك الطرقات. وهذه الآداب هي من جملة شعائر الدين التي ينبغي أن يعلم الناس إياها ويشهد إليه الناس، وحاجة الناس إلى ما يتكرر عليهم في اليوم والليلة أعظم من حاجتهم مما لا يحتاجون إليه إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث في أعمارهم. يعني تجد ربما بعض الناس يعقد دورة علمية في النكاح أو دورة علمية في الطلاق، هذا نعم حسن، لكن التي يحتاجها الناس، يعني كم الإنسان يدرس الناس هذه الأشياء، آداب الطريق، ينبغي أن يدرسهم مرات كثيرة ويؤكد عليهم، لأن النفس تغفل وتنسى وتجهل، فيؤكد عليهم هذه الأمور، لأن انتظام هذه الأحكام فيهم تستقيم به حياتهم، وعدم انتظامها وزوالها منهم يحصل به شرور كثيرة، كما ترون أنتم في أدب الطريق. الجهل بهذه الأحكام يجعل الناس على ما يخالف حكم الشرع فيقعون في شر. نعم.
العاشر: البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلى، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا. تمت بحمد الله.
ختم المصنف وفقه الله بذكر الأدب العاشر من تلك الآداب العشرة، فقال: البس الجميل من الثياب. والجميل من الثياب ما عظم قدره عند الناس، والجميل من الثياب ما عظم قدره عند الناس، وتعيينه يختلف باختلاف أعرافهم، وتعيينه يختلف باختلاف أعرافهم من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأقره على ذلك وعلله بمحبة الله عز وجل للجمال. ثم قال: وأفضلها البياض، أي أفضل الثياب البياض، لما ثبت عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض فإنها من أفضل، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فأفضل الأثواب هي البياض. والثوب في كلام العرب اسم لكل ما ستر به الجسد، اسم لكل ما ستر به الجسد، هذا الثوب. فيندرج فيه القميص، ويندرج فيه ما يسمى عمامة وغيرها، هذه كلها تسمى ثوبا. فالأفضل أن يلبس الإنسان البياض، سواء في القميص الطويل اللي عندنا الآن يسمونه الثوب، هذا قميص طويل، لأن القميص أصله ما يلبس على أعلى على أعلى الجسد ويكون له رقبة، فصار هذا طويلا عندنا العرب، كان أقصر من هذا ثم امتد حتى صار على هذه الصورة، فالأفضل أن يلبسه أن يجعله أبيضا. وكذلك ما يجعل على الرأس مما يسمى طاقية أو ما يسمى بأشماغ أو الغترة وغيرها، الأفضل أن يكون أبيضا. ثم قال ولا يجاوز يعني الثوب كعبيه سفلى، لما رواه البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، والمقصود لا يجاوزه حال الاختيار، أما حال الاضطرار فلا يضر. يعني لو أن إنسانا جلس جاوز كعبيه، أو ربما أحيانا يركع ممن يكون ثوبه واسع ولا يكون طويل لكنه واسع فينزل ينزل أسفل من كعبيه فهذا لا يضر، والمقصود أنه حال الاختيار لا ينبغي أن ينزل من أسفل الكعبين. والكعب هو العظم الناتي في أسفل القدم عند التقاء الساق بالقدم، العظم الناتي في أسفل الساق عند التقاءها بالقدم. وكل رجل لها كعبان، كعب باطن وكعب ظاهر، فالذي على يمين الرجل اليمنى هذا كعب ظاهر، والذي على يسارها الرجل اليمنى هذا كعب باطن، وكذا القول في اليسرى. ثم قال وابدأ بيمينك لبسا، يعني ليكن أول ما تدخل فيما يكون له جهتان أن تدخل اليمنى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم أو لبستم فابدأوا بيمينكم، يعني إذا توضأ الإنسان أو لبس فإنه يبدأ باليمين، رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. ومحل ذلك ما كان له جهتان مثل الثوب والقميص الصغير يسمى فنيلة، هذا يبدأ الإنسان باليمين، أما ما ليس له جهة هذا ما يتكلف فيه الإنسان جهة اليمنى، ما ليس له جهتين مثل الطاقية الشماغ هذا ما ليس له جهتين، فيلقيه على رأسه إلقاء. ثم قال وبشمالك خلعا، أي إذا أردت أن تنزع ما عليك من ثوب فإنك تبدأ بشمالك عند الخلع، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى، فلتكن اليمنى أولاهما نعلا واليسرى أولاهما خلعا. وألحق بهذا الثوب، فإن الثوب يشارك النعل في كونهما ملبوسا، فكما أن الثوب يبدأ فيه فكما أن النعل يبدأ فيها باليمين لبسا ويبدأ فيها باليسار خلعا، فكذلك الثوب يبدأ فيه باليمين لبسا ويبدأ فيه باليسار خلعا. ومحله ما كان له جهتان، أما ما كان من جهة واحدة هذا لا يدخله، فما يظن بعض الناس أنه إذا جاء يخلع شماغه يأخذ باليسرى نزلها مع الجهة هذه، هذا ليست الشماغ والطاقية ليست ذا جهتان، فأنت أخذتها من هنا أو أخذتها من هنا أو أخذتها من ورائك أو أخذتها من أمامك هذه جهة واحدة لها. وبهذا تتم هذه الآداب العشرة، وهي من أعظم الآداب التي ينبغي أن يتعلم طالب العلم أحكامها ويؤكد على نفسه الامتثال لها، وكذلك يعلمها كل واحد منا أهله وأولاده وذريته، وأئمة المساجد يعلمونها الناس والخطباء يخطبون الناس فيها، لأنها أمور عظيمة. يعني تجد كل هذا كل أدب من هذه الأداب ربما مر علينا في عدة أحاديث، شوف الأدب الأخير كم فيه حديث، البس الجميل إن الله جميل حديث أبي المسعود في صحيح مسلم، وأفضلها البياض حديث البسوا البياض فإنه خير ثيابكم إلى آخر الجمل المذكورة فيه، وورود حديث في كل جملة من جمله يدل على أهميته وعظمته في الدين واحتياج الناس إليه، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يهمله، وإهمال هذا من الغلط في ترك بعض دين الله حتى يجهله الناس، تجد الناس يجهلونه، مو بالناس طلاب العلم، خل الناس طلاب العلم، تجد الحين بعض طلاب العلم أنت جالس كذا في غرفتك في المسجد تجد فاتح لك الباب داخل، وين يا أخي تعلم الأدب يا أخي، الشرع أمر بأن الإنسان إذا أراد أن يدخل يستأذن، حتى أهلك إذا دخلت عليهم ينبغي أن تستأذن لئلا تقع عينك على شيء تكرهه منهم، في حالهم أو لباسهم أو غير ذلك. الإنسان ينبغي له أن يهتم بالآداب ويعلم أنها من دين الله عز وجل، ليست شيء زائد وشيء أخذت به لا، هذا من دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى. ومن ازداد أدبا ازداد من الله قربا، فإن الأدب عنوان فلاح العبد وصلاحه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وعند أحمد بإسناد حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني أن الله سبحانه وتعالى بعثه ليتمم للناس أخلاقهم في المعاملة حتى تكون على أكمل وجه. نسأل الله عز وجل أن يزيننا جميعا بجميل الأخلاق وكمال الآداب. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع، لمن سمع جميع، ومن عليه فوت يكتب فوته. كتاب الآداب العشرة بقراءة غيره صاحبنا، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا فلان بفلان بفلان الفلاني، وأجزت له روايته عني إجازة عامة إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم، أضرب على كلمة ليلة، يوم السبت العاشر من أو الحادي عشر من شهر رجب سنة 35 بعد 400 في الجامع الكبير بمدينة حوطة بني تميم. هذه ترى بعدين تذكرونها، يعني الأشياء هذه تذكرها بعدين قد تنسى، لكن تجد هذه المقيدات بعد ذلك وتذكر أنك كنت في هذا البلد. بعض الناس قد ينتقل، بعض الأخوان مهم من حوطة بني تميم فتبقى حوطة بني تميم في كتبهم، بعض الأخوان مثلا من البحرين أو الكويت أو الإمارات فيبقى حوطة بني تميم في كتبهم. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في الكتاب الخامس، وهو ثلاثة الأصول وأدلتها.